الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم
الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية عمان. باعث الرسالة أخونا عمر ماجد محمد سعيد، طالب في الثانوية العامة. أخونا بدأ رسالته كما يلي: صدرت عدة فتاوى من هذا البرنامج بتكفير تارك الصلاة سواء تركها جاحدا أم متهاونا، فتتبعنا الأقوال والأدلة في ذلك فرجح لدينا هذا الحكم، لكن وقفت أمامنا مجموعة من الشبهات نرجو من سماحتكم ردها، وهي: أولا، مصير تارك الصلاة هل هو إلى الجنة أو إلى النار؟ وذلك لتعارض هذا الحكم مع عدة أحاديث، منها حديث أبي ذر وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فسأل أبو ذر الرسول: وإن زنى وإن سرق؟ قال الرسول: وإن زنى وإن سرق. فعل ذلك أبو ذر مرتين، فأجابه الرسول نفس الإجابة وقال في الثانية: على رغم أنف أبي ذر. الحديث رواه البخاري. ثانيا، صدرت الفتوى بأن تارك الصلاة إن مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وهذا يعارض الحديث الذي رواه الدارقطني والبيهقي وهو قول الرسول: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله. ثالثا، تعارض هذه الفتوى مع حديث آخر لا يحضرني نصه، ولكن معناه أن من أدى الصلاة وحافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، فجعل تارك الصلاة في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه ثلاث شبهات نرجو ردها مع التفصيل وبيان الأدلة على ذلك، جزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة كلها قائمة على كفر تارك الصلاة سواء كان جاحدا أو متساهلا. أما من كان جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ومن كذب الله أو كذب رسوله كفر بإجماع المسلمين. أما من تركها تهاونا لا جحدا هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم، والسائل قد عرف ذلك، والصحيح كما عرفه السائل أن تاركها تهاونا يكفر كفرا أكبر، وهذا قول جماعة من أهل العلم، وقد حكاه التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي عن الصحابة رضي الله عنهم أنه ما كان يرى شيئا تركه إلا الصلاة. وقد دل على ذلك أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. وقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعبوده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة على فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وهؤلاء من صناديد الكفرة وكبارهم، فحشر ذلك الصلاة معهم يدل على كفره، نسأل الله العافية والسلام. وإن كان لم يتركها بكلية بل يتركه بعضا ويؤدي بعضا. وهناك أدلة أخرى دالة على ذلك. أما الشبهات الثلاث التي ذكرها السائل فجوابها بحمد الله ميسر. أما حديث أبي ذر فهو دليل على أن من مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا فإنه من أهل الجنة وإن زنى وإن سرق. وهكذا لو فعل معاصي أخرى كالعقوق والربا سادة الزور ونحو ذلك فإن العاصي تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له وإن شاء عذبه على قدر معاصيه إذا مات غير تائب. ولو دخل النار وعذب بها فإنه لا يخلد بل سوف يخرج منها إلى الجنة بعد التطهير والتنحيص. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه وإن زنى وإن سرق فمصيره إلى الجنة إذا مات على التوحيد، وإن جرى عليه قبل ذلك ما يجري على بعض العصاة من العقوبات. وهكذا الأحاديث الأخرى الدالة على أن أهل التوحيد من أهل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، متفق عليه. وفي حديث جابر عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار، في أحاديث كثيرة. فهذا يدل على أن أهل التوحيد مصيرهم من الجنة، وإن جرى منهم بعض المعاصي فإنهم تحت مشيئة الله فقد يعفى عنهم ويدخلون الجنة من أول وهلة لأعمال صالحة اكتسبوها رجعت بها موازينهم، وقد يدخلون النار ويعذبون فيها على قدر المعاصي ثم يخرجون منها كما ثبتت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت. وأجمع على ذلك أهل السنة أن العصاة لا يخلدون في النار إذا ماتوا مسلمين على التوحيد والإيمان فإنهم لا يخلدون في النار، خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم. فيكون من دخل النار لأهل التوحيد وهو عاصي غير مخلد، بخلاف الكفار فإنهم يخلدون في النار أبد الآباد. فحديث أبي ذر وما جاء في معناه إنما هو في حق العصاة الذين لم تصل معصيتهم إلى الكفر. أما من وصلت معصيته إلى الكفر كتارك الصلاة والساب بالدين والمستهزي بالدين وأشباههم، هؤلاء نقضوا توحيدهم ونقضوا إسلامهم فلم يبق معهم إسلام ولم تنفعهم كلمة التوحيد إذا فعلوا ما ينقض الإسلام. فالذي ترك الصلاة ليس مثل الزاني والسائق بل شأنه فوق ذلك وأعظم من ذلك، فهو من جنس من سب الدين أو سب الله أو سب الرسول أو استهزأ في الدين أو نحو ذلك. هؤلاء كفار بإجماع المسلمين ولو قالوا لا إله إلا الله ولو ماتوا غير مشركين، لأن سبهم للدين يدل على احتقارهم له وعدم مبالاتهم به وهكذا استهزاؤهم به. قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهكذا لو جحد وجوب الصلاة كفر وإن كان موحدا وإن كان يقول لا إله إلا الله وإن كان لا يشرك بالله شيئا عند جميع العلماء، إذا جحد وجوبها أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب الصيام صيام رمضان أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة أو جحد تحريم الزنا أو تحريم الخمر كفر إجماعا، ولو قال لا إله إلا الله ولو كان لا يشرك بالله شيئا، لأن فعله هذا يجعله كافرا في حكم المشركين، فيكون داخلا في من أشرك. وهكذا تركه للصلاة يجعله داخلا في الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما حكم بالجنة لمن مات لا يشرك بالله شيئا، يعني من قال لا إله إلا موحدا غير مشرك، ومن ترك الصلاة خرج من أهل التوحيد إلى أهل الكفر. وهكذا من سب الدين خرج من أهل التوحيد إلى الكفر، وهكذا من استهزأ بالدين، هكذا من جحد وجوب الصلاة، من جحد وجوب الزكاة، من جحد وجوب صيام رمضان، من جحد تحريم الزنا، من جحد تحريم المسكر، من جحد تحريم العقول الوالدين، من جحد تحريم دم المسلم بغير حق، من جحد هذه الأمور كفر إيمان. ولم ينفعه قوله لا إله إلا الله، ولم ينفعه كونه لا يشرك بالله شيئا من جهة الأصنام أو القبور أو غير ذلك، لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، ومن أتى بناقض من نواقض الإسلام لن تنفعه بقية الأمور التي عنده. وهكذا لو استهان بالمصحف كفر إجماعا، ولو قال لا إله إلا الله ولو كان لا يشرك بالله شيئا، فلو جلس عليه إهانة له أو بال عليه كفر إجماعا، لأنه استهان بكلام الله واحتقر كلام الله، ويدل على عدم احترامه لله وعدم احترامه لكلامه سبحانه وتعالى. وبهذا تعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، من قال لا إله صدقا من قلبه دخل الجنة، إنما هذا في حق من قالها ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. أما إذا قالها وأتى بناقض كفر إجماعا ولم تنفعه هذه الكلمة. كما أن من توضأ الوضوء الشرعي فقد أتى بالطهارة الشرعية له أن يصلي، لكن لو أتى بناقض، لو خرج من الريح بعدما توضأ أو بال، بطل هذا الوضوء ولم تنفعه هذه الطهارة، لأنها أتى بناقض ينقضها. هكذا من أتى بناقض من نواقض الإسلام لم ينفعه قوله لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله أو كونه لا يشرك بالله، لأنه أتى بشيء ينقض دينه وينقض الإسلام. الشبهة الثانية حديث عبادة في إن على الله عهدا لما أتى من حافظ على الصلوات يدخل الجنة، ومن لم يأتي وحافظ عليها فليس له عند الله عهد، هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هذه الفضائل. وثم لو صح فهو محمول على من حافظ عليها ولكن أتى بشيء من النقص، لم يتركها إنما حصل فيها خلل من بعض الشؤون التي لا تجعله تاركا لها ولا جاحدا لها. هذا شأنه شأن من أتى بالمعاصي تحت مشيئة الله، إذا كان يصلي ولكن أخل بشيء من يجب ما يجب فيها من جهة نقره لها بعض الأحيان، أو أشياء أخل بها لا تجعله في حكم التاركين، فهذا الإنسان قد يحصل نقص صلاته فيكمل له عمله بتطوعاته، كما في الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن العبد إذا أتى بالصلاة أمر الله ينظر فيها، فإن كملت كتبت كاملة، وإلا قال سبحانه انظروا هل لعبد من تطوع، فيكمل به فرضه. فلو صح حمل على أنه أتى بشيء من النقص فيكمل فرضه ولا يكون حكمه حكم من ترك، بخلاف من تركها دائما أو ترك بعضها كما يصلي الظهر دون الفجر أو يصلي العصر دون المغرب والعشاء أو ما أشبه ذلك، فمن ترك بعضها حكم من تركها كلها نسأل الله العافية. وأما هذه الشبهة الثالثة حديث صلوا قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله، هذه حديث ضعيفة لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صحت لكان المعنى صلوا على خلف من قال لا إله إلا الله إذا قالها بحق واستقام عليها، وهكذا صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، يعني إذا قالها والتزم معناها وأدى حقها. فأما من قالها ونقضها بالشرك أو نقضها بأنواع من الكفر لم تنفعه، فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله ويصلون مع الناس ويصومون ويحجون وهم كفار، لأنهم نقضوا هذا كفرهم الباطل واعتقادهم الباطل وتكذيبهم لله في الباطل. فهكذا من قالها كما تقدم وسب الدين أو سب الرسول أو سب الله أو استهزأ بالدين أو استهان بالمصحف أو ما أشبه ذلك، فإن قوله لا إله إلا الله لا ينفعه، لأنه أتى بناقض ينقض هذا الكلام ويدل على كفره، وأن قوله لا إله إلا الله ليس بصادق، بل عنده من الاستهانة بالله وبحق أحكامه وبشريعته ما يجعله معدوم الإيمان باطل هذا القول، لأنه قال قولا لا حقيقة له ولا يعقده إيمان وتصديق. نسأل الله العافية. نعم
جزاكم الله خيرا. قد يقف بعض السادة المستمعين كما وقفت سماحة الشيخ عبد العزيز عند هذه المناقشة الواعية اليقظة من طالب في الثانوية، لعل هذا الوقت يسمح لنا بكلمة توجهونها لمن مثله وفي هذا السن وفي هذه المرحلة من التعليم.
لا شك أن الطلبة قدوة لغيرهم وقدوة لزملائهم والأساتذة فوق ذلك، وهذا الكلام يعطينا أن هذا الطالب عنده اهتمام بدينه ونشاط في معرفة الحق، زاده الله خيرا. فوصيتي له ولأمثاله من الشباب أن يتقوا الله وأن يهتموا بدينهم وأن لا يشغلوا بالمواد الأخرى عن مواد الدين وعن تفقه في الدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالواجب على الجميع أن يعنوا بدينهم ويتفقهوا فيه في الثانوي وفي الدراسة الجامعية وفي مطالعة بينهم المذاكرة ومع الأساتذة حتى يفقهوا دينهم حتى يتبصروا وحتى يعرفوا الحكم بدليله، لأن العلم هو معرفة الحكم بدليله لا بالتقليد ورأي فلان وفلان. العالم هو الذي يعرف الأحكام بآيات التي ها من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما أني أوصي الأساتذة والمدرسين في كل مكان أن يتقوا الله وأن يكونوا قدوة صالحة للطلبة في المحافظة على الصلاة في الجماعة والعناية بها وتعظيم شأنها وحث الطلبة على ذلك، حتى يكون الأستاذ قدوة للطالب في تعظيم أمر الله ونهيه وفي المحافظة على الصلاة في الجماعة وفي تعظيم شأنها والحذر من التهاون بها. رزق الله الجميع التوفيق والهداية.
اللهم آمين. اللهم آمين. صدرت فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، أيضا هذا السؤال من أخينا الطالب في الثانوية عمر ماجد محمد سعيد من الأردن، يقول أيضا في سؤاله الثاني: صدرت فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله وبارك فيه، وكان معنى تلك الفتوى بأن من كان عنده شرائط ما يسمى بالفيديو وعليها مواد خليعة خبيثة وتاب إلى الله تعالى فإنه يسجل عليها الطيب الجيد وذلك يزيل ما بها من الخبث. والاستفسار هو: ما المقصود بالطيب؟ هل هو حلقات العلم والدروس الشرعية وتلاوة القرآن؟ فإن كان هذا هو المقصود فهل يدخل ذلك في نطاق التصوير؟ فهل يدخل ذلك في نطاق التصوير المحرم أم لا؟ فإن كان داخلا في هذا النطاق فكيف يجوز استعماله؟ وإن لم يكن داخلا فما الأدلة الشرعية على ذلك؟ وأخيرا أرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز أن يتفضل بإيضاح عنوانه كاملا لعلنا نسأله عن أمور أخرى.
المقصود أن الأشرطة التي فيها شيء لا ينبغي قد سجل فيها شيء لا ينبغي لا حاجة إلى إتلافها، بل يسجل عليها الشيء الطيب، يسجل عليها الشيء الطيب حتى لا يتلف هذا المال بغير فائدة، والنبي نهى عن إضاعة المال عليه الصلاة والسلام، فيسجل عليها ما ينفع الناس. الأشرطة التي تحتاج إلى تصوير الفيديو إذا دعت الحاجة إلى ذلك وسجل عليها من الندوات النافعة والمحاضرات النافعة ما ينفع الناس فلا حرج في ذلك، من باب تقديم المصلحة العظيمة على ما في التصوير من المضرة والمنكر. فالمقصود من هذا كله أن إيجاد فيديو ينفع الناس قد سجل فيه وقد جعل فيه من العلوم النافعة والمحاضرات المفيدة والندوات الصالحة خير من تركه وإتلافه بدون فائدة. هذا المقصود، أن يسجل عليه بدل الشيء الرديء ما ينفع الناس من محاضرات صالحة وندوات صالحة وأشباه ذلك مما ينفع الناس، هذا هو المقصود. أما العنوان فالعنوان معروف، الرياض، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، هذا هو العنوان، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض.
جزاكم الله خيرا. أيضا من المملكة الأردنية الهاشمية هذه رسالة وصلت إلينا من جرش، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول هادية محمد الجبالي أو الجبالي، أختنا لها مجموعة من الأسئلة. سؤالها الأول يقول: هل يجوز الترحم والدعاء لتارك الصلاة أو المتهاون فيها، وكذلك النصراني أعني الكافر، وهل يصح الدعاء عليهم ولعنهم أو سبهم بعد الوفاة؟
أما من مات اليهود أو النصارى أو عباد الأوثان، وهكذا من مات تاركا للصلاة أو جاحدا لوجوبها، ولا كلهم لا يدعى لهم ولا يترحم عليهم ولا يستغفر لهم، لقول الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا فيستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلا يأذن له سبحانه، مع أنها ماتت في الجاهلية لم تدرك الإسلام، لكنها ماتت على دين قومها على عبادة الأوثان، فاستعذ ربه فلم يأذن له يستغفر الله. إذا كانت امرأة ماتت في الجاهلية على دين الأوثان لم يؤذن له يستغفر الله وهي أمه، فكيف بغيرها عليه الصلاة والسلام؟ فالذي مات على كفر لا يستغفر له ولا يدعى له، لا تارك الصلاة ولا عابد القبور ولا اليهودي ولا النصراني ولا الشيوعي ولا القادياني ولا أشباههم ممن يتعاطى ما يكثره ويخرجه من دائرة الإسلام. أما سبهم فلا يسبون بعد الموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإن قد أفضوا إلى ما قدم، رواه البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدم، أفضوا إلى الله، الله يجازيهم بأعمالهم، فلا حاجة إلى سبهم. لكن ذكر جماعة من العلم أنه لا بأس بسب من اشتهر بالضلال والكفر والدعوة إلى الباطل من باب التحذير ولو بعد الموت، كما يقال: قاتل الله فرعون، لعن الله فرعون، لعن الله دعاة الضلالة، يعني لعن الله أبا جهل أو ما أشبه ذلك من دعاة الضلالة من باب التنفير من أعمالهم القبيحة. هذا قاله جماعة من العلم من باب التنفير، إذا كان الإنسان مشهورا بالضلالة والكفر والدعوة إلى الضلالة أو ظلم الناس، أجاز بعض أهل العلم سده من باب التنفيذ من باب التحذير من مثل عمله، ويمكنك سبه عملا بهذا الحديث: لا تسبوا الأموات، هذا من باب الاحتياط وهو أحسن وأولى.
بارك الله فيكم. أختنا تسأل وتقول: هل للمسلم أن يلبي دعوة شخص مرابي يتعامل بالحرام دعاه إلى وليمة مع علمه بذلك؟
إذا كان الداعي من يتعاطى الحرام ومأكله ومشربه من الحرام فلا ينبغي أن يجاب، لأن هذا فيه تساهل وإقدام على شيء من الحرام. أما إذا كان له دخل آخر من الحرام والحلال فهذا يجوز، لأنك لا تدري هل المقدم حرام أو حلال. فأصحاب الدخول المختلفة التي فيها الحلال والحرام أمرهم أوسع، ولكن إذا ترك الإنسان ذلك من باب التأجيل من باب النصيحة من باب الإنكار لعله يستجيب لعله يترك ما حرم الله عليه فهذا حسن، ولا سيما إذا كان الترك لا يترتب عليه مصلحة سواء مصلحة عظمى ولا حصول مصلحة كبرى. فأما إذا كان حضوره في هذا الطعام المختلف يتضمن مصلحة ودعوة إلى الخير وإنكارا للمنكر وتعليما للخير فحضوره أولى وأنفع في هذه المسألة، لأن المال مشتبه ومختلف.
بارك الله فيكم. أختنا تسأل أيضا وتقول: هل قطرة العين تؤثر على الصيام؟
هذا في خلاف أهل العلم، منهم من يرى أنها تؤثر ومنهم من لا يرى أنها لا تؤثر، ولقد قالوا أنها لا تؤثر لأن العين ليست منفذا يعني قويا، هو منفذ ضعيف، فليس مثل الأكل والشرب ونحو ذلك، فالأحوط جعلها في الليل، جعل قطرة في الليل خروجا من خلاف العلماء، فمن فعلها في النهار فصومه صحيح، لكن إذا وجد طعمها في حلقه فالأحوط له قضاء خروجا من خلافه.
وهذا ما يحصل فعلا سمعت
يحصل كثيرا،
يحصل أن الإنسان يطعمها في نحره إذا قطر في عينه،
هذا يحصل بعض الأحيان.
إذن الأولى أن
إذا ما حصل فالأحوط له قضاء، وإن لم يحصل فلا شيء.
بارك الله
فيك. هكذا كح.
ايوه وهكذا الكح. هل من شم رائحة الدخان يأخذ حكم المدخن وينطبق عليه؟
يتعمد ذلك وصار يتنزل بذلك يعمه الملح والتحليل، أما إذا شمه من غير قصد بلي به في المكان أو في الطريق فلا يضره ذلك.
علمت أن المسلم إذا صام يوم نفل بأكثر من نية فإن الجزاء يكون حسب النية، للحديث إنما الأعمال بالنيات والله أعلم، وسؤالي هو: هل يجوز للمسلم أن يؤدي فريضة الحج بنيتين، كأن يحج حجة بنية أنها عن نفسه وعن أحد والديه؟ أفادكم الله.
هذا يختلف، الحج ما يكون لعن واحد، فإذا نواه عن نفسه فهو لنفسه، وإن نواه عن أبيه فهو لأبيه ويؤجر على بره لأبيه، وهكذا العمرة، فإذا اعتمر عن أبيه الميت أو الأمه الميتة أو العاجزين بكبر سنهما فله أجر في ذلك، لأنه قد بر فيهما بهذا العمل وهو يؤجر على هذا، لكن ما تكون حجة الاثنين، الحجة لواحد والعمرة لواحد، فإن كان نواها عنه فهي له، وإن كان نواها عن أبيه فهي لأبيه، نواها عنهما فهي لأمه، فإن نواها عنهما جميعا عنه وعن أبيه عنه وعن أبيه صار عنه فقط، لا تكون عن اثنين. فينبغي لمن أراد أن يبر أباه يكون أن تكون حجة له وحده، وهكذا أمه يرويها عنها وحدها وهو يجر على بره إلى أمه وإحسانه إلينا. وأما بعض الأعمال يمكن تنوع فيها النية، مثل صام يوم الخميس لفضل يوم الخميس ولأنه يرى في ذلك نشاطا له على بعض الأعمال وقوة له على بعض الأعمال ولأسباب أخرى فلا بأس، صام يوم الخميس لفضله ولأنه يتقوى به على عمل أو لأنه يرتاح فيه ويرى فيه نشاطا ومصلحة أخرى فهو فعله لهذا ولهذا فلا بأس. وهكذا لو صلى يتحدث بالليل لأنه يحب ويتعبد بالليل ولأنه يرى أن في ذلك صحة لبدنه وفضلا لطعامه ونحو ذلك جمع الله له الخير، لكن ليس مثل من صلى لله قصدا فقط، لكن يكون أكمل.
ومن اختار الأيام البيض مثلا ليجعلها مكانا للقضاء، لقضاء ما فاته من رمضان لمرض أو سفر أو عذر فطري،
لا يظهر في هذا إلا أن ليس له إلا قضاء، يرجى له خير، إذا أراد بهذا أن يعني يصوم هذا لعل نرجو يحصل له خير إن شاء الله.
اللهم
مثل من جعل قضاءه الخميس والاثنين يجوز فضله الى الخميس،
نعم
يرجى له ايضا في هذا اجر،
اللهم
يرجى له، لكن لا يضره.
ايوه بارك الله فيكم. من الجمهوريه العراقيه قريه كلرين من قضاء مخمور رساله بعث بها احد الاخوه من هناك، يقول: حسين علي عبد الله الهيبي فيما يبدو، اخونا يقول: عندنا في منطقتنا تذهب النساء كل يوم خميس إلى قبور أولادهن، أي كل امرأة تذهب إلى القبر الذي يعود لها، فهل هذا جائز أم لا، علما أنهم يوزعون الحلوى والأكل والسجائر عند القبور؟
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن زائرات القبور، فلا يجوز لهن الذهاب إلى القبور ولا زيارات أولادهن، هذا هو الصواب. بعض أهل العلم أجاز ذلك في حديث ورد عن عائشة في ذلك والصواب أنه لا يجوز، وأن حديث عائشة كان قبل النسخ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للجميع للرجال والنساء لزيارة القبور، ثم نهى النساء بعد ذلك واستقر النهي للنساء وبقيت الرخصة للرجال، فزيارة القبور مستحبة للرجال دون النساء. وفي الحديث عن رسول الله قال لعن الرسول قال لعن زائرة القبور، وهذا جاء من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث حسان بن ثابت، فينبغي بل الواجب عليهن ألا يفعل ذلك. وكونهن يذهبن لتوزيع الحلوى والدجاج والستائر هذا أيضا شر آخر، لا ينبغي هذا، لأن القبور محل التوزيع، القبور محل البعض والاتجار والاستعار والتذكر للآخرة والموت، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وفي اللفظ الآخر فإنها تذكركم الموت. القبور تزال للذكرى، ذكر الآخرة، ذكر البعث والنشور، ذكر الموت، حتى ترق القلوب، حتى يستعد الإنسان للموت، ثم يدعو للأموات يستغفر لهم ويترحم عليهم. والنساء قليلة الصبر قد تحصل عليهن من الزيارة شيء من الجزع، فالحاصل أن المشروع لهن عدم الزيارة، بل الواجب عليهن عدم الزيارة لا لأولادهن ولا لغير أولادهن.
أخونا في نهاية سؤاله يقول: لقد سألت إحداهن لماذا الزيارة في يوم الخميس، فقالت لأن يوم الخميس في الصباح الميت يرى أهله الذين يأتون إلى قبره، فهل هذا صحيح؟
ليس له أصل، ليس له أصل.
سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.